الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. لا زال الحديث موصولا في التعليق على ما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في كتاب الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. قبل الشروع فيما نقله الحافظ رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب، يحسن أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بصلاة يوم الجمعة. المسألة الأولى: حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض، دل على فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى لله. وأما دليل السنة فمنه ما أخرجه مسلم رحمه الله أن سلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وأما الإجماع فقد أجمع علماء المسلمين على وجوبها. المسألة الثانية: شروط وجوب صلاة الجمعة. لها ستة شروط. الشرط الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع الذكورية، الخامس الحرية، السادس الاستيطان في البلد. أما الشرط الأول فالإسلام، فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه حتى يأتي بالإسلام، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأما الشرط الثاني والثالث فهما العقل والبلوغ. ويعبر عنهما التكليف، فإذا قيل التكليف فالمراد به العقل. فالمجنون والصبي لا تجب عليهما الجمعة، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. الشرط الرابع الذكورية، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة بالإجماع، ولما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: مملوك أو امرأة أو مريض. الشرط الخامس الحرية، فلا تجب على العبد المملوك، الحديث السابق عند أبي داود. والشرط السادس الاستيطان في البلد، فلا تجب على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يحفظ عنه أنه صلى الجمعة في سفره. حتى في حجة الوداع كان يوم عرفة يوم جمعة فلم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا. نقل الحافظ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وقوله فليغتسل، ما هو الغسل؟ الغسل هو تعميم البدن بالماء، بمعنى أن يجري الماء على البدن. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليبين لنا مشروعية الاغتسال ليوم الجمعة، لصلاة يوم الجمعة. مسألة: حكم الغسل يوم الجمعة اختلف فقهاؤنا رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. الصحيح أنه واجب للحديث الذي معنا في قوله فليغتسل، وقد ذكرت وجه الدلالة من ذلك، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فمن وجبت عليه صلاة الجمعة وجب عليه الغسل. في قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة، من جاء منكم الجمعة، فيه دليل على أن الغسل خاص بمن يأتي الجمعة، لأن المقصود بالغسل صلاة الجمعة، وعليه فمن لا يجب عليه الجمعة لا يجب عليه الغسل، فلا غسل على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر الذي لا يحضر الجمعة. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قوله يخطب خطبتين فيه دليل على مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة، وقد اتفق الفقهاء على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وقوله وهو قائم فيه أنه يستحب أن يخطب الخطيب وهو قائم، وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في حكم الخطبة قائما، على قولين، والصحيح أنه مستحب، وهو قول جمهور العلماء. قوله يفصل بينهما بجلوس، فيه أنه يسن الجلوس بين الخطبتين، وهذا الجلوس مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور. مسألة: هل يشترط أن يتولى صلاة الجمعة من يتولى الخطبتان؟ هل يشترط أن يتولى صلاة الجمعة من يتولى الخطبتين؟ الجواب: لا يشترط ذلك، فيجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر. ثم نقل الحافظ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. قوله: جاء رجل، هو سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان، فيه دليل على جواز كلام الخطيب للمأمومين، كما أنه يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب كما سيأتي معنا. قوله صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين، فيه دليل على أنه يشرع للإنسان إذا دخل المسجد والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهو مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. والمشروع تخفيف هاتين الركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين، فيه دليل على أهمية تحية المسجد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر هذا الداخل بها. ومن هنا اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم تحية المسجد، والصحيح أنها سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يتركها إلا من عذر. تنبيه: إذا دخل المأموم المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فالأولى أن يصلي تحية المسجد ويترك إجابة المؤذن، وذلك لأن إجابة المؤذن مستحبة والاستماع للخطبة واجب، كما قال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. فكونه يترك المستحب ويحرص على الواجب، هذا هو الأولى. ثم نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث فيه بيان وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وتحريم الكلام والإمام يخطب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، هذه الكلمة يقولها هذا الرجل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا رأى غيره يتحدث فقال له أنصت، فهو قائم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع هذا تلغى جمعته. فإذا كان المتحدث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع من ذلك، فغيره من باب أولى بالمنع. مسألة: يستثنى من تحريم الكلام والخطيب يخطب ثلاث صور. الصورة الأولى: من يخاطبه الإمام، كما في الحديث الذي سبق معنا قصة سليك رضي الله عنه. الصورة الثانية: من يخاطب الإمام، كحديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وشكى إليه الجذب. الصورة الثالثة: من لا يسمع الخطيب لبعد المأموم، بعدم وجود مثلا ما يوصل الصوت إليه، فإنه يشرع له أن يستغل وقته بالذكر ونحو ذلك. قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت، ما معنى أنصت؟ أي أسكت عن الكلام. وقوله: والإمام يخطب، فيه دليل على أن النهي مختص بحال الخطبة، أما الكلام قبل الخطبة أو بين الخطبتين فلا بأس به. الذي ينهى هو الكلام والإمام يخطب. قوله: فقد لغوت، اللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة منه، وقد جاء في رواية: من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له، والمعنى ليس له جمعة كاملة، أما سقوط الفرض عنه فإنه يسقط، يكون مؤديا للفريضة لكن يفوته فضل عظيم. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل وقهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة. في قوله: في قول سهل رضي الله عنه أن رجالا تماروا، أي اختلفوا وتنازعوا في الخشب الذي صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي الأشجار. وقوله من طرفاء الغابة، الطرفاء نوع من الشجر، منه الأسل، والغابة الأشجار الملتفة، وقد كان هذا في عوادي المدينة. في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى سنية اتخاذ المنبر للخطبة عليه يوم الجمعة، فساق المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا هذه السنة. قوله رحمه الله تعالى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقر، هو المشي إلى الخلف إلى القفا، هذا يسمى القهقر. وفي هذا دليل على جواز العمل اليسير إذا كان لمصلحة الصلاة، فهذا النزول من النبي صلى الله عليه وسلم والصعود مرة أخرى كان لمصلحة أن يعلم الناس الصلاة. وفي هذا دليل على أهمية التعليم التطبيقي العملي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة جمع ما بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي، وهذا يدل على أهمية الصلاة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما صنعت هذا لتأتموا بي، قوله لتأتموا اللام للتعليم. وفي هذا دليل على جواز الصلاة بقصد التعليم للغير، فالمرأة مع أبنائها، المربية مع طالباتها، لو صلت أمامهم تقصد التعليم فهذا جائز ولا إشكال فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما صنعت هذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما يستغربه الناس أن يبين لهم الحكمة والسبب في فعله حتى يزول عنهم الإشكال. ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح أولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في هذا الحديث بيان لفضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة. قوله غسل الجنابة، هذا سقط من بعض النسخ وهي في فتح الباري وصحيح مسلم. قوله مراحة، الرواح يطلق على معنيين، المراد هنا الذهاب والقصد كما أشار إليه النووي رحمه الله عليه. قوله في الساعة الأولى، هذه العبارة ليست في الصحيحين وإنما هي في موطأ الإمام مالك. كما صرح بذلك الحافظ بن حجر في الفتح. قوله فكأن الرب بدنه، أي أهداها تقربا إلى الله. ما هي البدنة؟ البدنة كل ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر. وقيل أن البدنة من الإبل خاصة. قوله فكأنما قرب دجاجة وقوله فكأنما قرب بيضة، هنا إشكال، وهو أن الإجماع منعقد على أن الدجاجة والبيضة ليس بهدي، فكيف جعلهما من الهدي؟ الجواب أشار إليه ابن الأثير رحمه الله تعالى بقوله وأما جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليس بهدي إجماعا فإنما حمله على ما قبله تشبيها به وإعطاءه حكمه مجازا، وإلا فالهدي لا يكون إلا بقرة أو بدنة، والشاة فيها خلاف. قوله فإذا خرج الإمام، فيه دليل على أن السنة للخطيب أن لا يأتي المسجد إلا وقت الخطبة. وأما ما يفعله بعض الخطباء من كونه يقصد التبكير فيأتي مبكرا، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يأتي إلا وقت الخطبة. في قوله خرج الإمام فيه دليل على أن من جاء بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التبكير. ولهذا جاء في الرواية الأخرى طوت الملائكة الصحف، والمراد بالصحف صحف الفضل والتبكير، وأما صحف الفريضة صلاة الجمعة هذه لا تطوى كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله حضرت الملائكة يستمعون الذكر فيه دليل على إثبات وجود الملائكة وأنهم يحضرون المساجد يوم الجمعة ويقولون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. وفيه دليل على أن للملائكة وظائف وأعمال يقومون بها، هذا الحديث كما سبق اشتمل على فضل التبكير، وهذا الفضل يحصل عليه الإنسان بأمرين، الأمر الأول الاغتسال، والأفضل أن يكون هذا الاغتسال على هيئة وصفة غسل الجنابة. الأمر الثاني الحضور قبل خروج الإمام، ويتفاوت الفضل هنا على حسب الساعات. مسألة، متى تبدأ هذه الساعات؟ متى تبدأ الساعة الأولى؟ من راح في الساعة الأولى؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على ثلاث أقوال. الصحيح أنها تبدأ من طلوع شمس يوم الجمعة، فيقسم الوقت من طلوع الشمس إلى خمسة أقسام، فيكون بمقدار الساعة المعروفة في زماننا هذا، قد تزيد قليلا وتنقص قليلا كما أشار إلى هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم نقل المصنف عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشجع فنتتبع الفيئة. هذا الحديث يتحدث عن بيان وقت صلاة الجمعة. قوله وكان من أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة رضي الله عنهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الفتح بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد اختلف في عددهم كم كانوا، وجزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن عددهم كان 1400. قوله ثم ننصرف أي نرجع إلى بيوتنا بعد الصلاة. قوله وليس للحيطان يعني الجدران، وقوله كنا نجمع أي نصلي الجمعة. مسألة، متى يبدا وقت صلاه الجمعه؟ اختلف الفقهاء رحمه الله عليهم في هذه المساله على قولين، والاقرب انها تبدا من قبيل الزوال، من قبل الزوال، فهي ليست كصلاة الظهر من بعد الزوال، وإنما تكون قبل الزوال، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. دليل ذلك حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وجه الدلالة أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال لا بعده. ولحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. مسألة: متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، يعني بدخول وقت صلاة العصر. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى في ختام باب الجمعة، نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين لنا سنة من سنن يوم الجمعة، وهي قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك، لكن ينبغي الإمام أن يترك ذلك أحيانا خوفا من أن يعتقد عامة الناس أن ذلك على سبيل الوجوب. قوله ألف لام ميم تنزيل السجدة فيه أنه لا بأس أن تسمى الصور بأوائلها، وهذا ليس أمرا توقيفيا، فتسمية الصور بأوائلها لا بأس به. مسألة: اختلف الفقهاء رحمهم في الحكمة من قراءة هاتين الصورتين في فجر يوم الجمعة على عدة أقوال. أقرب ما ذكر في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الحكمة من ذلك أنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم عليه السلام وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وكل ذلك يكون يوم الجمعة. ولأن قراءتها يوم الجمعة تذكير للناس بالاستعداد ليوم القيامة، والذي سيكون يوم الجمعة، سيكونون على أهم استعداد. مسألة: هل السجدة مقصودة في القراءة في فجر يوم الجمعة؟ ذهب البعض إلى ذلك، والصحيح أنها ليست مقصودة، ولهذا بعض الناس ربما ترك سورة السجدة وقرأ سورة أخرى فيها سجدة. فقل أن السجدة ليست مقصودة. فإما أن يقرأ السجدة، وإما أن يقرأ بما شاء، لكن لا يتقصد أن يقرأ السجدة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب صلاة العيدين. يأتي الحديث إن شاء الله عز وجل عن ذلك، إن مد الله في أعمالنا وبارك في أوقاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولجميع السامعين بالخير، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وبالله التوفيق.